الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى هذا الصباح من قناة الجزيرة في قطر، وإليكم أبرز العناوين. في حديث الصباح، نعيش مع شاب عاش كفيف البصر ولكنه مبصر الخطى. ونفتح لكم المجال للمشاركة عبر البريد الإلكتروني الصباح@الجزيرة.net. صباح الخير. في الغالب تمنحنا الحياة بقدر ما نقدر ونرغب في الحصول عليه، فبينما يكتفي البعض بلعن الحظ السيء والفرصة التي لم تأتي والظروف التي لم توفقه، يستطيع البعض أو يحاول على الأقل الوصول إلى الحد الأقصى مما يمكن للحياة أن تمنحه. لتبدو كل العقبات بسيطة، وأن الصعيد عما ليس لدينا بما يمكن أن نصوره من قدرات بل وحتى حواس. فهل يعني الأمر كثيرا أن يكون المرء فاقدا للبصر إذا كانت أصابعه يمكنها أن تكون مبصرة؟ وعندما يتوقع من الآخرون العجز، لماذا لا نبادر لتقديم نحن العون لهم لنجعلهم يتساءلون عن المعنى الحقيقي للعجز؟ هذا هو بالضبط ما حاول أن يثبته بطل قصتنا لهذا الصباح محمد الشرعة، الذي لم يمنعه بصره الكفيف من أن يضيء الطريق لآخرين.
بعد حوالي 40 يوم من ولادتي اكتشف والدي بأنه في عندي مشكلة في عيوني، وودوني إلى دكتور العيون في هذه الفترة. دكتور أكد لهم أنه أنا كفيف البصر، وطبعا في هذه الفترة حاولوا أهلي جاهدين بالرادة علاج عشان يستدرك الموضوع. بعد فترة من الزمن طويلة اكتشفوا أنه ما في مجال، وأنه المرض لا يمكن شفاءه، فأنا راح أضطر أتعامل مع الحياة بكوني كفيف البصر. تجاوز مرحلة الدراسة الأساسية العشر أول سنة، وصلنا مرحلة الثانوية التوجيهي، ودرسناها بشكل طبيعي خاصة في الامتحان. مثلا مادة الجغرافيا كانت في خريطة مكتوب عليها 1 2 3 4، وبدك تعرف شو 1 2 3 4، وانت ما في عندك اي دلائل انه شو هاي شو هاي شو هاي، انت كل اللي تعرفه انه في خريطة في عليها ارقام، فبدك تحدد الارقام. فهذا السؤال حتما شخص كفيف راح يخسره. انا اخترت السؤال يمكن بس ما اخترتش عزمي اني اواصل مشواري نحو الجامعة، وفعلا انتقلت للمرحلة الجامعية. دخلت الجامعة وكان رغبتي ندرس اللغة الإنجليزية، بالرغم من أنه أهلي كانوا بدهم إياني أدرس شريعة ولغة عربية زي حال المكفي الآخرين، لأني قررت أدرس اللغة الإنجليزية. وحتى في التسجيل والدكاترة في السنة الأولى قالوا لي أنه الموضوع صعب، بس أنا أصريت على أني أكمل التخصص، فأنا كملته وتخرجت بمعدل عالي جدا. من خلال الجامعة في السنوات الأخيرة دخلت عالم الحاسوب، بدأت أدخل لعالم أني أتعلم طباعة وأساسيات الكمبيوتر.
بعد حوالي 5 سنين تعرفت على شركة رائدة في المنطقة تقدم خدماتها للأخوة المكفوفين مضاعف البصر، وقرروا يعينوني في الشركة معهم كتكنيكال سبورت، دعم فني وتدريب. نطاق عملنا اسم المنطقة الشرق الأوسط كاملة، بما في ذلك دول الخليج العربي، دول آسيوية، الشام. ولذلك مسألة السفر هي مسألة لابد منها في طبيعة العمل هذا. لقد قدمت إلى سلطنة عمان للقيام بالتدريب عملائنا أب على استخدام التقنية التي توفرها شركة الناطق. اليوم جاي عشان أعطيكم دورة تدريبية عن استخدام برنامج هالو سوبر نوفا خارج الشاشة مع الحاسوب الآلي.
من خلال الصبر والمثابرة يستطيع الشخص الكثيف أن يتخطى جميع الصعوبات ويتخطى عجزه إلى أن يصبح إنسانا مساعدا للآخرين.
كلا طه حسين غيرهما من الأسماء الكبيرة بقدر ما قدمت نموذج بما يمكن للشخص الكفيف أن يقدمه للآخرين، إلا أنها رفعت سقف التوقعات وجعلت أن الشخص الكفيف بين خيارين: إما أن يكون خارقا كهؤلاء حتى يستطيع أن يخترق أسوار هذا العالم، أو أن يظل أثيرا لعالم يلفه التوقعات الخاطئة والصور المغلوطة. في هذا الصباح نحاول أن نكسر هذا الحاجز بين هذين العالمين، نتعرف على أشخاص حاولوا أن يقدموا تجارب حقيقية ويعيشوا كبشر حقيقيين. ضيفينا لهذا الصباح يجمع بينهما أنهما كلاهما اختارا مهنتين تتطلب قدرا كبيرا من الدقة، ويستطيعان من خلالهما تقديم الكثير للآخرين دون أن يكون خارقين. نرحب في هذا الصباح بضيفينا معي في الاستوديو الأستاذ علي الكنيت الخيرين، وهو مدقق المناهج، كما ينضم إلينا من عمان بطل قصتنا الذي شاهدناه قبل لحظات سيد محمد الشرع، وهو مدرب للمكفوفين في مجال الكمبيوتر والإنترنت. صباح الخير ضيفي الكريمين. صباح الخير أستاذ كنيت.
سهلا يا مرحبا.
صباح الخير أستاذ الشرع، شاهدنا قصتك قبل لحظات. أستاذ كميت، يعني ركزت على فكرة أنك والأستاذ محمد الشرع الذي تبعت معنا قصته اخترتما مهنة تتطلب قدرا كبيرا من الدقة، تعرفنا على تجربة أستاذ الشرع من خلال القصة التي رأيناها، هل تعرفنا على تجربتك مهنتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قناة الجزيرة كلها بركة أنكم كنت وسيلة اتصال بيني وبين أخوي الفاضل أستاذ محمد الشرع، وهذا الشرف لي أني أنا صراحة أتعرف عليه في هذا الصباح المشرق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بيدنا ويده إن شاء الله ويوفق لكل خير. طبعا أنا بحكم أني أعمل في معهد النور المكفوفين، وظيفتي هناك حقيقة هي مدقق مناهج، أي بمعنى أن المناهج تأتينا مكتوبة بالطريقة العادية في المعهد من وزارة التربية والتعليم، المناهج العادية اللي يستخدمها الإخوان المصريين سواء بسواء.
نعم.
فطبعا هذه المناهج بتجينا مكتوبة في الكتب العادية، ويتم طباعتها من جديد على الكمبيوتر، جهاز الكمبيوتر، وبعد ما تتم طباعتها حقيقة في جهاز الكمبيوتر وينتهى منها إطلاقا، يجي دوري أنا كمدقق مناهج، أجلس على جهاز الكيبورد، بيكون جهاز الكيبورد موصل معه جهاز صغير يسمى السطر الإلكتروني. السطر الإلكتروني وظيفته يقوم بترجمة كل ما هو مكتوب على الشاشة بطريقة العادية، يكون مكتوب بطريقة برايل اللي هي على سبيل المثال
الأحرف البارزة.
أي طبعا الأحرف البارزة، مثل ما أنت شايف الآن الساعة اللي في يدي، يراها الرائي فيعتقد أنها ساعة عادية، ولكن بمجرد ما أفتحها بهذه الطريقة تطلع النقاط كلها بارزة، تطلع العقارب الصغيرة والكبيرة وهكذا. فنفس الشيء بالنسبة لطريقتنا وهي طريقة برايل، يتم تدقيق ندقق هذه المناهج بحسب ما هي مكتوبة، وبعدها نقوم بمراجعتها بالطريقة الإملائية وبالطريقة النحوية، وأي شيء مشتبه فيه بيكون خطأ أو شيء تقوم بتضليله وعمل الإشارات المرجعية اللازمة، وبعدين نبدأ نراجعها مع الإخوة المفسرين اللي هم في قضية الإدخال وفي قضية الكمبيوتر حتى تتم طباعتها من جديد في البرينتر، يعني يخرج لنا كتاب منقح واضح من الأخطاء الإملائية والنحوية.
إذا أنت تراجع المناهج ليس فقط للمكفوفين، لكن المكفوفين والمفسرين تراجع المناهج بشكل عام.
ماشي.
نعم، أنت اخترت مهنة تعتمد على الدقة، استغللت فيها وسائل التقنية والتكنولوجيا، وهذا ينقلني إلى محمد الشارع اختار أن يكون وصيفا أو أن يعلم المكفوفين كيفية استخدام هذه الوسائل الإلكترونية، لماذا اخترت هذا المجال على وجه التحديد أستاذ محمد؟
أنا منذ البدايات يعني كان عندي ميول شديد للكمبيوتر الحاسب الآلي، على التقنيات بشكل عام، تعلمت هذا المجال بشكل سريع، واعتقد انه هذا المجال هو المجال اللي ممكن يناسبني اكثر حتى من مجال دراستي. طبعا دراستي لاتك اللغه الانجليزيه اللي فتحت لي كثير من ابواب تعلم التقنيه، وخاصه وان كانت تكنولوجيز في الموضوع العلاقه في تفاصيل التقنيه. ومن هناك تعلمت مش فقط استخدام التقنية، ولكن بعدين يعني تهيئة هذه التقنية وبرمجتها لتكون مناسبة للأخوان المكوفين عن طريق البريل كما ذكر الأخ، أو عن طريق السبيتش اللي هو النطق عند الآلات.
هل شعرت مثلا أن هذه الوسائل التكنولوجية يمكنها أن توسع العالم الخاص بك، أن تقدم لك وسائل أخرى، أن تستعيد بها مثلا عن بعض الحواس؟
بالطبع، هو منذ أن تعلمت استخدام الحاسوب وأصبح الحاسوب هو بشكل دائم، عندما أريد أن أعمل بستخدم الحاسوب وبعمل من خلاله وببعث الإيميل، تصوير شبكات حاجة إنترنت إلى آخره. لما بدي أقرأ شيء فوليجر للمتعة، فأنا كمان بستخدم الحاسوب لأنه هو حاسوب يقرأ لي هاي المادة. لما بدي أتفرج على التلفزيون مثلا كمان من خلال الحاسوب، فأنا تقريبا أو الحاسوب رفيق الدائم في طوال اليوم.
وهذا مجال مشترك آخر،
التقنيات المختلفة الموجودة حقيقة.
هذا مجال مشترك آخر بينك وبين ضيفنا في الاستوديو الأستاذ علي الكميس. أستاذ علي، يعني هل ترى بالفعل أن هذه الوسائل وسعت أو كسرت حاجز التوقعات؟ هل ترى أنك محظوظ أكثر مثلا لأنك تستطيع أن تستخدم هذا؟ هل هو متاح للجميع من يعانون من نفس الظروف؟
والله أنا أعتبر نفسي إلى الآن متدرب حقيقة، لأني إلى الآن ما تعمقت في قضية التعامل مع الحاسوب بنفس الدقة اللي يستخدمها أخونا الفاضل الأخ محمد الشرع، ولكن هي حقيقة تعتبر فتح وإنجاز في كل كثيف في العالم العربي. الآن كسرت حاجز الروتين ما بينه وبين الثقافة، فما عاد الآن إلى عذر إنه يتحجج بأي شيء، والحمد لله، وخاصة في قضية نظم المعلومات والدخول إلى الإنترنت. هذه حقيقة يعني مجالها واسع ومجالها رحب، وبإمكان الكثير أن يتخصص بما شاء وكيف شاء وأن شاء.
أنت اخترت أن تتخصص في تخصص المناهج، أستاذ علي أعرف أن لديك أطفال وأنك تساعدهم في الدراسة في دراستهم، هل شرحت لنا يوما في حياتك كيف يمكنك أن تتعامل معه؟ لأن هي هل أنك تقفل التوقعات الآخرين يتوقعونه منك وأنت تستمتع مثلا بكثره كما شاهدنا محمد وهو يفعل في التقييم؟
والله أنا تخصصي دائما حقيقة أنا من محبي القراءة، يعني حتى قبل ما أتعرف على جهاز الحاسوب فأنا والحمد لله في البيت عندي مجلدات بالطريقة التقليدية طريقة برايل، هي الكتب المطبوعة على الآلات البدائية، فعندي تقريبا حوالي 450 مجلد مختلف في العلوم الشرعية والسياسية والاقتصادية والأدبية، والحمد لله رب العالمين. طبعا قضية التعامل مع الحاسوب والدخول إلى الإنترنت عززت عندي هذه الرغبة.
نعم. تابع التلفزيون ذكرت قبل ذلك.
والله إلى حد ما، ولكن حقيقة القنوات الإخبارية مثل قناة الجزيرة هي اللي تفرض علي حقيقة أني أنا أتابع التلفزيون.
نحن أول مرة أخرى لمحمد الشرع. محمد، شاهدنا، يعني لا أعرف، أعذرني إن كنت قد استدعيت بعض النماذج الأدبية وأنا أشاهد قصتك، تذكرت مثلا رواية ملك الحزين للأستاذ إبراهيم أصلان التي تحولت إلى فيلم الفكار، تذكرت كذلك بعض الروايات العالمية. فكرة استمتاع بأنك تسير وحيدا تكسر الصورة النمطية التي يراها أو يتوقعها الكثيرون عن الشخص المكتوف، تسير تقريبا بلا رفيق، تعتمد تماما على حياتك، هل هو نوع من التحدي أم إثبات القدرة أم أنك بالفعل قادر على ذلك بأقل قدر من المجهود على عكس ما يتوقع الناس؟
في غالب الأحيان نعم، أنا قادر على ذلك بدون مجهود كبير، وخاصة في المناطق التي ألفها، في الجامعة مثلا، شاهدون الإخوان هنا بنشوف الجامعة، الجامعة هي مكان ألف جدا لأني أمضي فيه وقتا طويلا، والله بعض الأحيان يعني يمكن يكون فيها ما ذكرتيه من إثبات أو مرات يعني أن نرى العالم أنه والله إحنا قادرين على أن نفعل أشياء باستقلالية.
يشغلك هذا الأمر علي محمد؟ يشغلك هذا الأمر أن تثبت للآخرين شيئا؟
ليس كثيرا، لكن أنا زي ما شاهد الإخوان هلا مثلا عملي في شركة رائدة تقنية، هي شركة مناطق للتكنولوجيا، لا، وهدفنا الرئيسي هو أن نثبت فكرة أو نوفر الكثير خصوصية واستقلالية من خلال التقنيات المساعدة المتوفرة، وأن الكثير يستطيع فعل ما يشاء فعله عن طريق هذه التقنيات المتخصصة.
نعم، الأستاذ علي مهتم بالأدب باعتبار تخصصه في اللغة العربية واهتمامي بالشعر، أنت متخصص في التكنولوجيا وعلوم الحاسب الآلي، هل تهتم أنت الآخر بالأدب؟
نعم، أنا أصلا تخصصي في الجامعة كان اللغة الإنجليزية وأدابها، ولذلك كان في جزء من حياتي تميت الموضوع اهتمام شديد وقراءة كثير من القراءات، ولكن الآن يمكن أقل من هذا الموضوع لأنه موضوع الحاسوب وموضوع تقنية يشغل معظم أوقاتي.
نعم، أعود مرة أخرى إلى علي وأسأله، هل اصطدمت في بعض المرات بما يتوقعه الآخرين؟ يعني لا أعرف مدى صحة ما ذكرته في البداية من خلالك أنت، فكرة أن الناس تتوقع أن المكتوف إما أن يكون شخص سوبر، شخص خارق، أو أن يكون شخص له هناك توقعات أخرى منه، كيف ترى أنت هذه المسألة؟
والله أبدا لا هو شخص خارق، ولكن هو يعاني من مشكلات تبدأ عنده منذ الطفولة، مشكلات هي نفسها المشكلات يعاني منها الشخص العادي المفصل، يعني مثل، ولكن هذه المشكلات التي يعاني منها المعوق تكون بشكل مركز، العزة والانطواء موجودة في الكل، يعني ممكن أي مفصل أو أي شخص عادي ممكن يعاني من العزة والانطواء، تردد والخجل نفس الشيء، الانهزامية نفس الشيء، عدم العناية بالمظهر الشخصي والهندام نفس الشيء.
يعني أردت في كامل أناقتك أن تشارك أنت ومحمد كذلك هذه النقطة،
ولكن طبعا الشخص الكثير أو الشخص المعوق إذا وجد الموجه والمربي اللي يستطيع أنه يعني يأخذ بيده وينقذ من هذه المستنقعات، بإذن الله سوف يكون شخص عامل منتج مؤمن بالله سبحانه وتعالى، مؤمن بالقدر خيره وشره، وبالتالي يعني يقتحم كل الحواجز اللي تصعب عليه ويستطيع من خلالها ان شاء الله باذن الله ان يتعامل.
وهذا يعودنا مره اخرى الى محمد. محمد، ما الذي تريد ان تصححه في نظره العالم لك؟
يعني يمكن هو وسيم الحلقة هو اليوم انه ينظر العالم لشخص كثير كشخص منتج، شخص قادر على ان يكون شخص مفيد في الحياة، يقدم خدماته للمجتمع بالرغم من فقدانه لأحد حواسه، ونعوضها بما رأيناه في الحلقة اليوم.
كلنا نفقد شيئا من حواسنا بقدر أو بآخر، حتى لو لم ننتبه إلى ذلك ربما تكون هذه حقيقة تغيب عن الكثيرين. اسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أن أشكر ضيفي، أشكر من عمان الأستاذ محمد الشرع المدرب التقني للكمبيوتر وعلوم الحاسب، وأشكر كذلك ضيفي في الاستوديو الأستاذ علي الكميت الخيرين وهو خبير ومدقق للمناهج. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا الصباح، لعلنا ألقينا الضوء على عالم يلفه بعض الظلام، وننتقل الآن أو نلتقي غدا بإذن الله وحديث جديد وصباح جديد. إلى اللقاء. الآن إلى حالة الطقس مع وهيبة بوحليل. صباح الخير وهيبة.